بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا أيها الإخوة قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وهو يبين صفة صلاة الجنازة عند قوله: ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت. وقبل أن نشرع معا في بيان كلام المؤلف حمك الله، لابد من الإشارة إلى مسألة قد ذكرت بها بالأمس ونسيت أن نتكلم بها في أثناء الدرس، وهي مسألة التقارب في مجلس العلم. ما أدري أحد من المشايخ تكلم فيها؟ طيب، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث أصحابه على التقارب في مجالس العلم، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه متفرقين في مجلس من المجالس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأراكم عزين ومتفرقين، فإنما تفرقكم هذا من الشيطان. يقول الراوي: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث بحديث وخاطبهم تجمعوا وتقاربوا حتى لو ألقي عليهم ثوبا لشملهم، وهذا إشارة إلى شدة تقاربهم. وهذا فيه فائدة، وهي أن التقارب في الظاهر يؤدي إلى التقارب الباطني، وهو تقارب القلوب. ولذلك في صلاة الجماعة أمر المصلين بتسوية الصفوف وبالتقارب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وغير ذلك من الحديث في هذا الباب. ولذلك من الأفضل أيها الإخوة لطالب العلم إذا حضر مجلس من مجالس العلم أن يقترب قدر الاستطاعة من المتكلم، لأن في هذا التقارب ألفة ورحمة، إلا من كان يشق عليه هذا الأمر لعذر من الأعذار فإنه معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويدعو للميت، أي يكبر التكبيرة الثالثة التي عقبها الدعاء للميت. والأفضل أن يكون هذا الدعاء الذي يدعى للميت بما أثر ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يحفظ المصلي شيئا مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له أن يدعو بما شاء من الدعاء المتضمن للرحمة والمغفرة للميت. ولذلك جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والمراد بإخلاص الدعاء أن يخص هذا الميت بدعاء خاص مباشر له، لا يدعى هذا الدعاء لغيره، وهذا من الإخلاص في الدعاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت، فقال رحمه الله: فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. هذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وأبي داود بإسناد صحيح. ثم قال رحمه الله: اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا الحديث كذلك جاء من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند الإمام مسلم، وله تكملة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأبدله دارا خيرا من دار، وأهلا خيرا من أهل، وزوجا خيرا من زوج، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. فكل ذلك وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذه الجملة وهي قوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده هي جزء من حديث أبي هريرة عند ابن حبان عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح، وعند أبي داود زيادة وهي قوله ولا تضلنا بعده. وكل هذه الروايات صححها الشيخ الألباني رحمه الله. أما جملة واغفر لنا وله فهي جاءت من حديث أم سلمة عند الإمام مسلم. فهذه الأدعية المتنوعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب لمصلي الجنازة أن يدعو بهذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نسيها أو لم يحفظها فيجوز له أن يدعو بأي دعاء يتضمن الخير والرحمة والمغفرة للميت. ثم ذكر المصنف رحمه الله دعاء آخر في الدعاء للميت في صلاة الجنازة فقال: وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام وهي الأدعية المتقدمة، قال: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص للطفل، لكن ورد الأمر بالدعاء لوالدي الطفل من حديث المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وقال الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة: إذا كان المصلى عليه طفلا يستحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. روي ذلك عن البيهقي من حديث أبي هريرة. هذا الوارد في دعاء أو في دعاء الجنازة بالنسبة إذا كان الميت طفلا لم يثبت دعاء خاص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن المصلي دعا بهذه الأدعية فلا بأس ولا حرج، ولكن بشرط ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب أو يحرص على هذه الأدعية، فيدعو بما شاء من الأدعية المتضمنة للرحمة والمغفرة لوالدي الطفل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يكبر ويسلم، أي ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم من صلاة الجنازة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: وكان يختتم الصلاة بالتسليم. وهذا عام يشمل صلاة الجنازة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة، إنما التكبيرة الرابعة تكبير وتسليم، وقال بعض أهل العلم أنه يشرع الدعاء بعد التكبير الرابعة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل على ذلك ما جاء من حديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: شهدته أي ابن أبي أوفى وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة، أي بعد التكبير الرابعة أطال في الصلاة، قال ثم قام يدعو، يعني ثم قام ساعة يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا، يعني يسألهم هل كنتم تتوقعون أني أكبر بعد هذا الطول أو بعد هذه الإطالة أن أكبر التكبيرة الخامسة؟ قالوا لا. فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. هذا الأثر عند البيهقي بسند صحيح يدل على أنه ورد الدعاء بعد التكبيرة الرابعة عن هذا الصحابي ولا مخالف له، فدل ذلك على أنه من السنة بعد التكبيرة الرابعة أن يدعو كذلك المصلي إن تيسر له الدعاء. بعد التكبيرة الرابعة يسلم المصلي، وقد اختلف أهل العلم في التسليم في صلاة الجنازة، هل هي تسليمة واحدة أم تسليمتين؟ والراجح والله أعلم أن المصلي له الخيار، إما أن يسلم تسليمتين أو أن يسلم تسليمة واحدة، فكل ذلك ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن شاء سلم تسليمة وإن شاء تسليمتين. ومما يدل على ثبوت التسليمتين في صلاة الجنازة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال، أي ثلاث صفات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن وتركهن الناس، ذكر منهن التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة، التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. فهذا الحديث عند البيهقي وهو حسن الإسناد يدل على أن صلاة الجنازة يشرع فيها كذلك التسليمتان كما يشرع في صلاة الفريضة. ودل كذلك على ثبوت التسليم الواحدة حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربع وسلم تسليمة واحدة. والحديث عند البيهقي وحسنه الشيخ الألباني. إذن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين: إن شاء المصلي أن يسلم تسليمة واحدة، وإن شاء أن يسلم تسليمتين. ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات ولا يزاد عليها، وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم: هل صلاة الجنازة فقط يكتفى بها بأربع تكبيرات أم يجوز الزيادة على أربع تكبيرات؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يزاد على أربع تكبيرات، واستدلوا على ذلك بأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أربع تكبيرات في أغلب صلواته، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بالزيادة على ذلك، فيجوز للمصلي أن يكبر أربع أو خمس إلى تسع، وكل ذلك وارد في السنة إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام. فأيهما فعل المصلي أجزاء، يعني إن شاء كبر أربع فيكون بذلك موافقا للسنة، وإن شاء كبر خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع، كل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر أربع، ولذلك نقول السنة الغالبة الاقتصار على أربع، وأحيانا من باب إحياء السنة يكبر المصلي خمسا إلى تسع. ومما يدل على هذه الزيادات ما جاء من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. والحديث عند مسلم. فدل هذا الحديث على مشروعية التكبير خمسة تكبيرات. وكذلك جاء عن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، يعني أنه خص هذا الصحابي بست تكبيرات لمنزلة هذا الصحابي. وهذا فيه إشارة إلى أن المتوفى إذا كان من أهل الفضل والمنزلة فإنه يستحب أن يميز عن بقية الناس حتى في الصلاة، فيكبر عليه بأكثر من أربع تكبيرات لأثر علي رضي الله عنه. وكذلك جاء عن علي أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا. وكذلك جاء عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات. وكل ذلك مما ثبت إسناده، فإذا نقل التكبير أو أكثر عن أربع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فهذا يدل على مشروعية الزيادة على أربع تكبيرات. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن ذكر هذه الآثار وغيرها قال: وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على أربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده. فإذا القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم أن التكبير على صلاة الجنازة الغالب يكون أربع، ولكن من السنة أحيانا أن يزاد على الأربع إلى التسع. ثم قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم ليستدل به على استحباب تكثير المصلين في صلاة الجنازة. ومما جاء في نفس الموضوع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. والحديث عند مسلم. إذن حديث ابن عباس كان العدد فيه أربعين رجلا، وحديث عائشة كان العدد فيه مئة رجل، ولا معارضة بين الحديثين. وجمع بعض أهل العلم بين الحديثين فقال بأن حديث عائشة الأول كان بداية التشريع، ثم أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعدد الأقل وهو الأربعين. فكما قال النووي رحمه الله: كل الأحاديث معمول بها، ويحصر الشفاعة بأقل الأمرين، يعني حتى لو كان العدد أربعين وكانوا ممن لا يشركون بالله شيئا فإنهم يشفعون للميت. دل هذا الحديث على استحباب تكثير المصلين على الميت، وأن من صلى على جنازته أربعون رجلا بالشرط المذكور وهو أن لا يكونوا من أهل الشرك فإن الله يقبل شفاعتهم فيه. ومما كذلك جاء وورد في نفس الموضوع استحباب إذا كان العدد أقل من أربعين فيستحب أن تكثر الصفوف أكثر من ثلاثة، فيستحب للمصلين في صلاة الجنازة أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فأكثر، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفا واثنين صفا واثنين صفا، هم 7 لكن صفهم النبي عليه السلام إلى 3 صفوف. وكذلك جاء من حديث مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، وفي لفظ إلا غفر له. قال: فكان مالك إذا استقل أهل جنازة جزأهم 3 صفوف لهذا الحديث. هذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال، لكن بمجموعها تدل على أن هذه المسألة لها أصلا. ولذلك يستحب تكثير الصفوف في صلاة الجنازة إذا كان العدد قليل. ثم قال رحمه الله: وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث وهو من حديث أبي هريرة في الصحيحين ليستدل به على فضل شهود الجنازة واتباع الجنازة، وفي ذلك عدة مسائل تبين لنا هذا المقصد الذي من أجله ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث. المسألة الأولى أن اتباع الجنائز يكون على 3 مراتب أو على 3 أقسام كما ذكر ابن قدامة في المغني. القسم الأول: اتباع الجنازة من عند أهلها والصلاة عليها ثم ينصرف، فهذا كما جاء في حديث أبي هريرة له قراط من الأجر. المرتبة الثانية: اتباعها من عند أهلها والصلاة عليها ثم يقف حتى تدفن الجنازة، فهذا له قراطان من الأجر كما نص عليه النبي عليه السلام في حديث أبي هريرة. وهذه المرتبة الثانية هي أفضل المراتب، ولذلك جاء عن ابن عمر أنه كان يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أكثر علينا أبو هريرة، يعني كأن ابن عمر شك في كلام أبي هريرة. يقول الراوي: فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول أي خباب، وقال أي خباب: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، يعني في الحديث الذي ذكره. يقول خباب: فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: فرطنا في قراريط كثيرة. فهذا يدلك على أن المرتبة الثانية هي أفضل من المرتبة الأولى، وذلك لعظم الأجر. المرتبة الثالثة أن يفعل ما فعله في المرتبة الثانية ثم يمكث على القبر بعد الدفن يدعو للميت ويستغفر له ويسأل الله سبحانه وتعالى له التثبيت، وهذا جاء من حديث عثمان بن عفان أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذه المرتبة الثالثة هي أفضل المراتب، أن يجمع من يشيع الجنازة بين المرتبة الثانية وهذه المرتبة الثالثة، وذلك لأن فيها إحياء لسنة الدعاء والاستغفار للميت. المسألة الثانية: هذا الفضل وهو فضل اتباع الجنازة خاص بالرجال، أما النساء فيكره لهن اتباع الجنازة، وهذا هو قول جمهور الفقهاء. واستدلوا على ذلك بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والحديث في الصحيحين. قال الحافظ بن حجر: لم يعزم علينا أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، انتهى كلام. فدل هذا الحديث على أن الأصل بالنسبة للنساء أنهن يمنعن منع كراهة من اتباع الجنائز لهذا الحديث. المسألة الثالثة، ذكر الفقهاء بعض المخالفات الشرعية التي تقع في اتباع الجنائز، نذكر شيئا منها. الأمر الأول أو المخالفة الأولى، اتباع الجنازة بنار، كان تتبع الجنازة بشعلة أو ببخور يوضع فيه جمر بين يدي الجنازة إلى القبر. والدليل على ذلك ما جاء من حديث أبي بريدة قال: أوصى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا له: سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله: أكره أن يتبع الميت بمجمر، وأرى ذلك بدعة ممن فعله. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز أن تتبع الجنازة بشيء فيه نار، والحكمة من ذلك والله أعلم أن في ذلك تشبها بعبادة النار. المخالفة الثانية، اتباع الجنازة بصوت كالنياحة، وذلك لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة ومعها رانة، والرانة بنون مشددة أي مصوتة، والرنين هو الصياح، أي النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون في الجنازة صوت مرتفع إما بنياحة أو بغير نياحة. ولذلك ألحق الفقهاء بهذا الصوت أو صوت الرنين رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة، كذلك هذا من المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس، فينبغي لمن اتبع الجنازة أن يطيل الصمت ولا يرفع صوته حتى بذكر الله سبحانه وتعالى. بل جاء عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. فأي صوت سواء كان صوت نياحة أو صوت معازف أو صوت ذكر أو صوت تهيج وغير ذلك، فكل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الصمت أسكن للخاطر وأجمع للفكر، وهو أولى بأن يعين الإنسان على أخذ العظة والعبرة من الجنازة. كذلك من المخالفات التي يقع بها الناس في اتباع الجنازة التزاحم على النعش، التزاحم على حمل النعش، وهذه للأسف يقع فيها حتى بعض يعني ممن يتبع السنة. قال ابن حزم رحمه الله: ولا يجوز التزاحم على النعش لأنه بدعة لم تكن قبل، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق. وجاء عن قتادة رضي الله عنه أنه قال: شهدت جنازة فيها أبو السوار فازدحموا على السرير. فقال أبو السوار: أترون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: كان الرجل منهم إذا رأى محملا حمله وإلا اعتزل ولم يؤذي أحدا. وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكذلك جاء عن الحسن البصري أنه كره الزحام على السرير أي على الجنازة، وكان إذا رآهم يزدحمون قال: أولئك الشياطين. فدلت هذه الآثار على أنه ليس من السنة ولا من أدب الجنازة التزاحم عليها. إن وجد المشيع مجالا لحمل الجنازة فبها ونعمت، وإن لم يجد فلا يجوز له أن يزاحم الناس ويزدحم الناس على الجنازة، لأن ذلك سبب لأحيانا سقوط الجنازة أو سبب لأذية الناس. كذلك من مخالفات اتباع الجنازة الركوب في الذهاب مع الجنازة للقادر على المشي. السنة أيها الإخوة أن تشيع الجنازة مشيا على الأقدام، فمن ركب على دابته في تشييع الجنازة وهو قادر على المشي فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما جاء من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له يعني سئل: لماذا في التشييع لم تركب على الدابة وفي الرجوع ركبت على الدابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. فدل هذا الحديث وهو عند أبي داود بإسناد صحيح أن الأولى والسنة والأفضل في تشييع الجنازة أن تكون مشيا على الأقدام. ومن كان قادرا على المشي وركب على دابته فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. قبل أن نخوض في حديث جابر نسأل بعض الأسئلة حتى ننشط الإخوة. ذكرنا أيها الإخوة أنه من أعظم العبادات تشييع الجنائز واتباع الجنازة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع الجنازة على مرتبتين كما مر معنا في حديث أبي هريرة. ولكن مع هذه الفضيلة ومع هذه العبادة إلا أن كثير من الناس من يقع في مخالفات وهو يؤدي هذه العبادة. فمن من الأخوة يذكرنا بثلاث من هذه المخالفات دون أن ينظر في المكتوب؟ نعم تفضل. نعم نعم جزاك الله خير، طلبنا ثلاثة. نعم أحسنت بارك الله تفضل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر ليستدل به على بعض الأمور المحرمة والتي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعلقة بالقبور. وحديث جابر جاء بألفاظ كثيرة، هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف هو عند مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وفي زيادة عند أبي داود والنسائي والبيهقي أو يزاد عليه، أو يزاد عليه. وكذلك في زيادة أخرى عند الترمذي وأبي داود والحاكم أو يكتب عليه، أو يكتب عليه. وزاد النسائي وأن يوطأ، وأن يوطأ. وكذلك زيادة أخرى للنسائي أو يجلس، أو يجلس عليها أحد، يعني على القبر. هذه الزيادات كلها زيادات ثابتة وصحيحة. أعيد هذه الزيادات مرة أخرى. الحديث أصله عند مسلم بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الزيادة الأولى أو يزاد عليه، وهذه الزيادة عند أبي داود والنسائي والبيهقي. الزيادة الثانية أو يكتب عليه، وهذه عند الترمذي وأبي داود والحاكم. الزيادة الثالثة وأن يوطأ، وهذه عند النسائي. والزيادة الرابعة وأن يجلس عليها أحد. فهذه كذلك الزيادة الرابعة عند النسائي. هذه زيادات صحيحة وكلها وردت في حديث واحد وهو حديث جابر. إذن المنهيات التي اشتمل عليها هذا الحديث عدة منهيات. الأمر الأول النهي عن تجصيص القبور، والمراد بالجص ما يبنى به، المادة التي يبنى بها. ومثلها يعني في هذه الأيام ما يعرف بالجبس. والمراد بالنهي عن تجصيص القبر طلاء القبر بالجص أو البناء عليه بالجص. وعادة يستخدم الناس الجص لتزيين القبر أو زخرفة القبر، أو يصبغ هذا الجص بألوان يعني مختلفة. وكل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة التي من أجلها نهي عن التجصيص عدة أمور. الأمر الأول أن هذا التجصيص فيه تعظيم للقبور ومباهاة بها، وهذا الباب سده الشارع وحذر منه، لأنه قد يوصل بصاحبه إلى الشرك. الأمر الثاني أن التجصيص في الأبنية وفي البيوت وفي غير ذلك إنما هو للزينة أو لإحكام البناء، ولا حاجة للميت في قبره إلى هذه الزينة ولا إلى هذا الإحكام. الأمر الثالث أن في تجصيص القبور تضييعا للمال وإسرافا بلا فائدة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور. المنهي الثاني في حديث جابر الجلوس على القبر كما قال وأن يقعد عليه، فلا يجوز الجلوس أو القعود على القبر لحديث جابر. وجاء هذا النهي مؤكدا في عدة أحاديث، منها حديث أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، والحديث عند مسلم. وجاء كذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذا وعيد، وهذا الوعيد يدل على أن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب. ولذلك ذكر ابن حجر الحيتمي في كتابه الزواجر أن من جملة الكبائر الجلوس على القبر لورود الوعيد الشديد على هذا الفعل. المنهي الثاني في حديث جابر وأن يبنى عليه وهو البناء على القبر، فدل الحديث على تحريم البناء على القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومما يدل على التحريم كذلك غير حديث جابر حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، وهذا الحديث وحديث جابر عام يشمل كل أنواع البناء، سواء كان البناء بلبنة واحدة أو كان بقبة أو كان بغرفة، فكل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على النهي عن البناء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور وأمر بحدم ما ارتفع منها، كما جاء في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بتسوية القبور. وكذلك جاء في حديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. وهذا الحديث والحديث السابق عند الإمام مسلم. كذلك مما يدل على تحريم البناء على القبور ما جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال إن تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بها، والحديث عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني. دل هذا الأثر على أن البناء على القبور من عادات أهل الجاهلية التي أو من عادات الأمم السابقة من اليهود والنصارى التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع مما نهي عنه في حديث جابر الزيادة على تراب القبر. القبر إذا حفر هذا التراب الذي أخرج من القبر لابد أن يرجع إلى نفس القبر ولا يزاد عليه، لا يزاد عليه تراب آخر غير هذا التراب الذي حفر من هذا القبر، لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وأن يزاد عليه. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله لا يزاد على القبر من تراب غيره إلا أن يسوى بالأرض فلا يعرف، يعني إذا دفن القبر كله وكان مستويا تماما على الأرض فهنا يشرع أن يؤخذ من غيره حتى يوضع على القبر شيء يعني يميز هذا القبر ويعرف هذا القبر، أما ما عدا ذلك فلا يزاد عليه. وهذا النهي والله أعلم متضمن للمبالغة في بناء القبور أو رفع القبور. الأمر الخامس ما نهى عنه النبي عليه السلام في هذا الحديث النهي عن الكتابة على القبور، والمقصود بالكتابة ما يكتب على قبر الميت أو على لوح أو حجر عند القبر، وهذه الكتابات مختلفة، أحيانا تكون كتابات من الآيات القرآنية أو الأدعية، وأحيانا تكتب قصائد فيها مدح أو رثاء للميت، وأحيانا تكون الكتابة تعريفية ككتابة اسم الميت وتاريخ وفاته، وكل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الفقهاء في حكم الكتابة على القبر، والراجح من أقوال أهل العلم أن الكتابة على القبر محرمة، وممن صرح بتحريم الكتابة على القبر بعض المالكية كابن الحاج المالكي في كتابه المدخل، ورجح الشوكاني رحمه الله القول بتحريم الكتابة على القبر. وقد دل على تحريم الكتابة على القبر عدة أمور لكن لضيق الوقت نكتفي بحديث جابر الصريح في النهي عن الكتابة على القبر. وهنا مسألة يعني مما قد يبتلى بها بعض الناس، وهي حكم وضع الأرقام على القبور. أحيانا تجد في بعض المقابر مرقمة، كل قبر له رقم، فهل هذا الترقيم يدخل في النهي عن الكتابة أم لا؟ في الحقيقة في ذلك خلاف بين العلماء المعاصرين، هل هذا الترقيم مما يدخل في النهي عن الكتابة أم لا؟ والراجح والله أعلم أن هذا الترقيم إن كان على القبر أو قريب من القبر فإنه يدخل في النهي عن الكتابة، لأن الترقيم نوع من الكتابة. أما إن كان هذا الترقيم لغير القبر، كأن ترقم المقبرة عن طريق مربعات وتوضع الأرقام على سور المقبرة ولا توضع على القبور، فهذا مما لا يدخل في الكتابة، لكن كما قال الشيخ بن باز رحمه الله: والأحوط عندي تركها، وهذا هو الأولى والأحوط. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله في هذه المسألة هذا السؤال، يقول السائل: في بعض المقابر يتم وضع أرقام على سورة أو على سور المقبرة ليتم التعرف على أصحاب القبور، ما حكم ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله: الكتابة على القبور منهي عنها ولا تجوز، لما يخشى في ذلك من الفتنة لبعض من يكتب على قبره. أما الكتابة على حائط المقبرة فلم يبلغني فيه شيء، والأحوط عندي تركه، لأن لها شبها بالكتابة على القبور من بعض الوجوه، والله ولي التوفيق. انتهى كلام الشيخ من مجموع الفتاوى في المجلد 13. فدل هذا الكلام من الشيخ بن باز رحمه الله على أنه يرى أن الكتابة على القبور محرمة، لكن الكتابة على سور المقبرة لا تصل إلى التحريم، لكن الأولى والأحوط الابتعاد عنها. وقد أخبرني بعض يعني من ابتلي بهذا الأمر وكلف به، أن الناس أحيانا سبحان الله حتى تفاخر في أرقام القبور، وكما أن الناس تحرص على بعض الأرقام في الهواتف والسيارات، كذلك يحرصون على حتى يعني هذه الأرقام في قبورهم. ولذلك إذا فتح الباب على الناس في هذه المسألة يخشى كذلك أن تدخل المباهاة والمبالغة في هذا الأمر. بقي عندنا نهيان نختم بهم. النهي السادس: المشي على القبر أو وطأ القبر، كما جاء في حديث جابر، وجاء في حديث آخر كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، وفي رواية أن يطأ على قبر. وجاء كذلك من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أطأ على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. النهي السابع والأخير: الجلوس على القبر، لا يجوز كذلك الجلوس على القبر، لحديث أبي مرثد الغنوي المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وكذلك الحديث المتقدم. فإذا نهي عن تخطي القبور أو عن وطء القبور فمن باب أولى أن ينهى على عن الجلوس على القبر، لأن في ذلك امتهان لكرامة الميت. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.